الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعض إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا يتجدد اللقاء مع قراءة لهذه الرسالة الموسومة لتبصير الناسك في أحكام المناسك. وبعد أن بينا صفة العمرة إجمالا وتفصيلا، وبينا صفة الحج إجمالا، تعالوا لنبين صفة الحج تفصيلا. ومع مسألة بعنوان الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى، الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. يقول المصنف حفظه الله: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية. يحرمون من منازلهم في مكة. طبعا أهل مكة معروفون. طيب، الذين أحلوا من أداء العمرة، أي المتمتع، هو جاء إلى مكة متمتعا فبدأ العمرة وفرغ من العمرة وبقى في مكة، هذا أيضا يحرم من مكة، من النزل الذي نزل فيه، يعني الفندق أو البيت اللي هو فيه في مكة. يغتسل يوم 8 من ذي الحجة، وبيلبس الإحرام بنية الحج، بنية الحج، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع. يعني في يوم 8 من ذي الحجة هو يوم التروية، ليتوجه الحجيج إلى منى. في اليوم ده طبعا يسن المبيت في منى وليس بواجب، إنما المبيت بمنى في أيام التشريق واجب، إنما في يوم 8 من ذي الحجة سنته. أي إذا كنت تخشى فوات رفقة أو ما شابه ذلك فلا بأس إن لم تبيت في منى حتى تدرك عرفة، ولا شيء في ذلك، إنما الأفضل والأكمل المبيت في منى. في هذا اليوم بتصلي الظهر قصرا ركعتين في وقت الظهر، ومفيش جمع بين الصلاتين في يوم 8 من ذي الحجة. وبعد كده بتصلي العصر أيضا في وقت العصر ركعتين قصرا، بتصلي المغرب في وقت المغرب، طبعا مفيش قصر في المغرب ولا إيه؟ القصر فين؟ الرباعية فقط، وإلا هنصلي المغرب ركعة ونص، ينفع؟ ماهي؟ يبقى القصر فين؟ في الرباعية فقط، يبقى المغرب ثلاثا كما هي. العشاء بنصليها ركعتين قصرا، الفجر هنصلي قصر؟ ما في قصر في الفجر ولا إيه؟ ولا هنصلي ركعة واحدة؟ يبقى القصر فين؟ في الرباعية فقط، قصر الصلوات في الرباعية فقط. فرضت الصلوات ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، وزيدت فين؟ في الحضر. طيب، إذا إذن نصلي في منى يوم 8 من ذي الحجة الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثا، العشاء ركعتين، الصبح ركعتين، كل صلاة في وقتها، قصر دون جمع، قصر دون جمع. لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم، يعني اللي هو أصلا جاء مفردا أو جاء قارنا للحج بالعمر، فهو القارن جاء أدى العمرة بالإحرام، ما بيحلش من إحرامه، انه جاي يقارن بين الحج والعمر، فيظل على الاحرام يوم 8 بيتوجه لمنى على طول، لانه اصلا محرم فمش محتاج احرام جديد مثل المتمتع. وكذلك اللي جاي مفرد، هو جاي اصلا مثلا جه من المدينه مر على ذي الحليفه احرم بالحج فقط، فراح مكه بيروح على طول في النسك، يبقى هو احرم من قبل في الميقات. اما اهل مكه ومن احل بعمره اي المتمتع بيحرم من جديد في يوم 8 من ذي الحجه بالحج، ويبدا النسك من مكه ان شاء الله تعالى يتوجه الى منى. اما الذي ساق الهدي كرسول الله فهو اصلا جاء محرما فظل على احرامه ودخل في نسك الحج مباشره بدون احرام جديد، لانه اصلا ايه محرم، لانه كان قارن صلى الله عليه واله وسلم. ومن كان نازلا في منى قبل يوم الثامن يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب الى مكه للاحرام منه. البعض مثلا توجه يوم 7 من ذي الحجه الى منى وقعد في الخيمه مثلا في منى قبل يوم الترويه، فهل ده عشان يحرم يوم 8 يقول له ارجع مكه؟ لا، يحرم من منى. يحرم منين؟ من منى. يقول المصنف: ليس لمن احرم من مكه من اهلها وغيرهم ان يذهبوا الى المسجد الحرام ليحرموا منه. بعض الناس كده عنده بعض العادات يقول لك اروح احرم فين؟ في المسجد الحرام. لا لا لا، من بيتك، من المكان اللي انت فيه. ولا ان يطوفوا بالبيت لوداعي للذهاب للحج. بعض الناس بيقول لك ايه، طب انا رايح احج بقى اروح كده طوف وداع للحج، يعني اودع مكه وانا رايح منه. لا، ده الوداع فين؟ في اخر النصر بعد ان تفرغ من حجك، انما انت لسه ما بداتش الحج، انت عملت العمر وهتبدا لسه تحج، فمفيش طواف ايه؟ وداع. هتودع قبل ما تحج؟ ينفع؟ صح، انت طبعا فاهم يا حاج شريف، انت خبير في المناسك. ولا ان يقدموا سعي الحج، بل يكون اتيانهم به بعد طواف الافاضه، يعني السعي بين الصفا والمروه بيكون بعد طواف ايه؟ الافاضه، اللي هو طواف الركن، طواف الزياره. لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى. أحرموا وذهبوا إلى منى، ما تروحش بقى الحرم تطوف وتعمل الشغلانة بتاعتك دي. الكلام ده لم يرد لا عن نبينا ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فعليك أن تتجنب المخالفات وتلزم سنة النبي. أنت راح تأدي فريضة فلا بد أن تلتزم فيها بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الافاقيين والمكيين، يعني اللي جايين من بلاد بعيده وكذلك اهل مكه. فهقول لك طب ده منى في مكه، يعني ازاي يصلوا قصر اهل مكه؟ نعم، يصلوا، لانه ده منسك، ده نسك، هكذا فعل الصحابه رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. يبقى كذلك من كان من اهل مكه في منى بيصلي قصر، في منى بيصلي ايه؟ قصر، لان دي نسك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الذين حجوا معه من اهل مكه بالاتمام. وقد روى مالك في الموطأ باسناد صحيح عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى للناس بمكه ركعتين، فلما انصرف قال: يا اهل مكه اتموا صلاتكم فان قوم صفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا. يعني في الايام العاديه عمر لما راح لمكه مسافرا فصلى هو الامام في صلاه رباعيه، فصلى ركعتين وسلم وقال: يا اهل مكه اتموا صلاتكم فان قوم صفر، احنا على صفر. اما في مينة بقى عمر ايضا تقدم فصلى بهم رباعيه ركعتين وما بلغهمش يتموا الصلاه. فهذا دليل على انها ايه؟ سنة النبي أن تصلي في منى قصرا حتى الأهل مكة. نعم، حتى الأهل مكة. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم هو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود وإسناده ضعيف، يعني لما في بعض النصوص كده أنه أهل مكة يتم حتى في منى، ولكن الحديث إيه؟ لا يصح، وعند أبو داود وحديث ضعيف، والضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعي. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويذهب. يعني بالفرض مثلا واحد خارج مع أهل مكة أثناء الحج هو مش راح يحج، ممكن يروح راح يخدمهم أو يؤدي طلبات، هذا يتم الصلاة إنه مش في نسك. يعني بعض العائلات مثلا في مكة بياخدوا معهم الخدم أو ما شابه ذلك، العمال عندهم ما بيحجوش، رايحين بس عشان إيه؟ يخدموهم أثناء رحلة الحج. فهذا الخادم لا ينطبق عليه القصر، إن هم صلوا قصر عشان نسك هو إيه؟ يتم صلاته، وليس له أن يقصر، وليس له أن يجمع، وليس له إيه؟ أن يجمع. طبعا أنتم ما لكوش دعوة بالكلام ده، أنتم ما عندكوش خدم ولا إيه؟ أنتم رايحين عشان تخدموا الحجيج، من راح يحج ده يخدم صح؟ يخدم إخوانه حج. يقول لي طب كويس أنا هخدمهم يعني أنا أتم؟ لا يا سيدي أنت قصر، أنا مش راح تحج؟ إيه يا أحمد؟ قول إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى. ربنا يكتب لك يا أحمد إن شاء الله. بس تسعى يا أحمد. الحمد لله جبنا الطيارة ولا إيه؟ جبنا المصيد، عايزين نحج بقى بعد الزوجة إن شاء الله؟ هنجيب الزوجة الأول؟ ولا أنت ممكن تصبر؟ إذا كنت تصبر روح الحج الأول يعني، ما تقدرش تصبر وشكلك مش قادر تصبر، اتجوز الأول وبعد كده يبقى حج إن شاء الله. الاثنين مع بعض إن شاء الله، ربنا يكرمك إن شاء الله. من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، يقرن بقى بين الحج وإيه والعمرة، خلاص نسي أشواط العمرة أو ما شابه ذلك، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته، مفيش مجال خلاص. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي عليه الصلاة والتسليم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري. لذلك عملت العمرة إمتى؟ بعد الفراغ من نسك إيه؟ الحج رضي الله عنه. حديث عند البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في ترك فدية يذبح شاة، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. إن أنا عندي نفرق بين أمرين، بين الهدي وبين الكفارة، فرق بين أمرين بين الهدي وبين الكفارة. الكفارة اللي بتكون نتيجة مخالفة ترك واجب، هذه لا يأكل منها الحج أو المعتمر، بيقدمها لفقراء الحرم ولا يجوز له الأكل منه. أما الهدي بقى يعني المتمتع من النسك أو المناسك اللي هو مطالب بها ذبح شاة بيأكل منه، الهدي يسن لك أن تأكل منه، أما الكفارة فلا. واضح؟ يبقى الهدي تأكل، إنما الكفارة يعني كفارة كما ذكر المصنف تركت واجب. يعني مثلا عملت العمرة وأنا متمتع خلصت مناسك العمرة ونسيت أقص شعري في نهاية العمر، ودخلت في نسك الحج وأحرمت يوم 8 وافتكرت إن إيه؟ ما حلقت شعري ولا قصرت في العمر، يبقى أنا تركت واجب، تركت إيه؟ أجبره بدم ذبح شاة، هذه لا يجوز لي أن آكل منها لأنها كفارة بتروح لفقراء الحرم. أما الهدي بقى للمتمتع والقارن يأكل منه ويسن له ذلك. وطبعا لله الحمد منا الآن يعني في المملكة العربية السعودية بالنسبة لذبح الهدي بيكون في دلوقتي نظام جميل جدا في المجازر وما شابه ذلك، وانت بتدفع للقائمين على الرحلة بيعملوا حصر الأعداد وبيروحوا يدفعوا الأموال عن طريق المسؤولين هناك، وبيتم ذبح بعدد كل فرد طالب ايه وبيتذبح في المقدر، ولك ان تذهب وتأخذ من لحم الهدي. وكمان القائمين على الافواج الحج والعمرة معظمهم بيأتي في اثناء المناسك ببعض اللحوم من الهدي وبيعمل عشاء للحجيج بحيث يطعم ايه او يأكل من هديه، وهذا من السنة. نيجي بقى يا جماعة، خلاص احنا عرفنا اعمالنا يومنا، بنحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة، بنتوجه إلى إيه؟ منى. صلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثا، العشاء ركعتين، الفجر ركعتين، الصبح يعني. كل صلاة وقتها. ماشي كده؟ هيطبع عليك يوم 9 من ذي الحج اللي هو يوم ايه؟ عرفة. يوم ايه؟ عرفة. الوقوف بعرفة بقى، يستحب الذهاب من منى الى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. يعني انت بتبقى في منى حتى تصلي الصبح، طلعت الشمس تتوجه لايه؟ لعرفة. هتروح بقى راكب، هتروح ماشي، يفضل ان تروح ماشي يعني عشان تتمتع. والله ضعيف او مريض او ما شابه ذلك، او معاك نساء يعني لا يستطيعنا، فلا بأس ان ركبت الى عرفة. يستحب الذهاب من منى الى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح الامام مسلم، ويكون الحج في ذهابه الى عرفة مكبرا ملبيا، بتكبر الله وتلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وتكثر من التكبير الله أكبر الله أكبر في طريقة إلى عرفة. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. يعني البعض بيلبي والبعض بيكبر. رواه الإمام مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني البعض يهل والبعض بيكبر، واحد بيلبي وواحد بيكبر، واحد بيوحد الله ماشي كده، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء. رواه الإمام مسلم. إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إذن لابد تتحقق أن أنت فين؟ في عرفة، في علامات محددة. البعض للأسف يعني مصر نروح مسجد نمرة، ومن المعلوم ان مسجد نمره نصفه داخل عرفه والنصف خارج عرفه، فاحيانا لجهل بعض الناس مش عارف بيمكث طول اليوم فين؟ خارج عرفه، وفي جزء في الوادي ليس من عرفه ماشي كده. فلازم انت تتحقق ان انت داخل حدود عرفه عن طريق العلامات. يبدا زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفه، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر. اللي ما أدركش أثناء النهار لو أن يدرك أي جزء من الليل قبل الفجر، واضح كده. ومن رحمة الله عز وجل بنا فيما يتعلق بالحج إن سبحان الله عرف كلها موقف برا وجوا، برا وجوا، يعني سبحان الله، يعني حتى لو بالطائرة وفوق عرف أدركت عرف. شوف التيسير بقى، فهي موقف برا وجوا، برا وايه؟ وجوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة ابن مدرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، فقلت جئت، أو بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضي تفسه، أو وقضى تفسه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحج إلا قبل الزوال من يوم عرفة، أجزأه دلالة حديث عروة ابن مدرس. يعني جيت قبل الزوال في الصباح مثلا أجزأك، طيب واصل بقى حتى غروب الشمس الأكمل والأفضل كما فعل النبي. طب ما أدركتش في النهار وأدركت في أي جزء من الليل، أدركت المهم قبل فجر يوم النحر، عفوا قبل فجر يوم النحر من الليل. ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس، لينفر بقى الى مزدلف، يبقى يخرج امتى؟ بعد غروب الشمس لا قبله. النفر لا تكون قبل الغروب، تكون بعد غروب الشمس. طبعا انت في عرفة يستوي ان تكون قاعدا او قائما او نائما، المهم تكون فين؟ في يوم عرفة. وطبعا بنقول نائما مجازا، مين لا ينام يعني في يوم زي ده يا جماعة؟ يوم يتجلى الرب جل وعلا فيه لعباده ويباهي بهم ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي واشهدكم بأني قد غفرت لهم، يعني يوم محتاج لذكر ودعاء واستغفار، إلا إن كان التعب أعياك وريحت لا حرج، المهم تكون فين؟ موجود في عرفة. ماشي كده؟ إن البعض يقول لك الوقوف بعرفة بيعتقد إنه لازم يفضل واقف، لا لا لا، اجلس استريح اتضجع لا حرج، المهم تكون موجود فين؟ في عرفة، وعليك أن تكثر من الدعاء والاستغفار. ولذلك يسن في هذا اليوم ان انت بتجمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم مع القصر. ليه؟ عشان تتفرغ للاستغفار والدعاء، تتفرغ للاستغفار والدعاء، يبقى في وقت الظهر تصلي الظهر ركعتين ثم تجمع معه العصر جمع ايه؟ تقديم، كما فعل النبي عليه الصلاة والتسليم. وهذا من باب التخفيف والتيسير على من وقف على عرفة ليتفرغ للدعاء والاستغفار. يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر رضي الله عنه، ويستحب للإمام أو نائبه أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. واضح؟ يعني قبل الصلاة بيبدأ يخطب خطبة، وهذه من السنة، يذكر الناس بفضل الحج بفضل المناسك، يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالاستغفار والدعاء إلى آخره، ثم يصلي الظهر ركعتين ثم يجمع معه العصر ركعتين في وقت الظهر جمع تقديم. الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فشربه. شوف الفطنة الجميلة بقى، بدل ما نسأل احنا هنشوف نبعث له كوباية لبن، هنعرف إذا كان صائم ولا ايه مفطر، والنبي كان يحب اللبن ولا يرده صلى الله عليه وسلم، فلما بعثت له اللبن شرب فعرف ان هو ايه مفطر في يوم عرفة. واضح؟ فهذا للحجيج. أما لغير الحجيج صيام عرفة مندوب، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام صيام عرفة يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام أقبل، أو كما أخبر النبي. هذا لغير الحجيج. أما الحجيج يسن لهم الإفطار، وهذا أفضل لهم للتقوي على العبادة في هذا اليوم. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال، وفيه سئل عن صوم يوم عرفة أي النبي، فقال يكفر السنة الماضية والبقية، رواه مسلم. وفي لفظ عنده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال النبي. يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله تعالى ويلح في الدعاء ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، فيرضى ربه جل وعلا فيرضي ربه جل وعلا ويضحل الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوء ويخزيه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأت دليل على ذلك. بعض الناس كده مشغول يوم عرفة عمال يلف عايز يروح يشوف فين الجبل، يشوف فين نمر، يشوف فين، عمال يلف طول النهار ويبرم ويضيع اليوم على نفسه، هذا لا يصح، يعني اغتنم. وطبعا نقول لأحبابنا اللي رايحين الحج ربنا يبارك فيكم، تذهبوا إن شاء الله سالمين غانمين وتعودوا مغفورا لكم، ولا تنسون من صالح دعائكم وأنتم على عرفة إن شاء الله تعالى. الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة. ورد في فضل يوم عرفة الوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، أي نحقق لهم ما أرادوا وما طلبوا. رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعليك أن تكثر من هذا الذكر وأنت بعرفة، وتكثر من الدعاء وتلح فيه. هذا الحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث حسن لغيره، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح. إذن يسن لك عند الدعاء أن ترفع يديك وأنت بعرفة. وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل. إن البعض قد يدعو أدعية غير مباحة، واضح، وقد يدعو أدعية فيها شرك، فلازم يتعلم إزاي يدعو. وأنا عايز أقول لك ادعي بما في قلبك وسر ربك، فإن ربك عز وجل قريب مجيب. يعني مش شرط أن تكون حافظا لبعض النصوص، بعض الناس يعني ما يقدرش يحفظ أو مش حافظ، يقول لك طب أعمل إيه يا سيدي؟ ادعو بما شئت في قلبك من خير الدنيا والآخرة واجمع الدعاء. يعني الأعرابي لما كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى معاذا يذكرون الله تعالى ويكثرون من الدعاء، فالأعرابي مش حافظ النصوص، فبيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنا مش عارف أقول اللي بتقوله ده، كلام الجميل ده مش عارف أقول. فماذا قال له النبي؟ قال ماذا تقول يا أعرابي؟ طب أنت بتقول إيه؟ قول لي أنت بتقول إيه؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال يا أعرابي حولهما ندندن، يعني كل اللي احنا بنقوله حوالين الجنة والنار، بنسأل ربنا الجنة وبنعوذ به من النار، واضح؟ فالقضية بما عندك سر ربك بخير الدنيا والآخرة. لأن البعض بيشغل نفسه بعض الكتب وماسك الكتاب وعمال يدعو، يا أخي الله يرضى عليك سيب الكتاب وادعو بما في قلبك، سر ربك، حتى حملك للكتاب قد يفقدك الخشوع والتركيز في الدعاء، أنت مشغول بالقراءة، نقول لك سيب الكتاب ده، قل يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اعفو عني، وكرر الدعاء ده، يا رب أسألك من خير الدنيا والآخرة، يا رب أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل، أعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. ادعي لأولادك، ادعي لزوجتك، ادعي لأقربك، ادعي لإخوانك من الموحدين، ادعو بالهداية للعصاة، ادعو، اكثر من الدعاء. وبدأ المصنف يذكر أدعية وأذكارا من الكتاب والسنة، يعني أننا لخصنا الكلام ده كله لضيق الوقت، يعني قلت لك ادعو بما في قلبك من خير الدنيا والآخرة وسب ربك عز وجل فإن ربك سميع قريب مجيب. ويحب بدأ، يعني إذا كنت أنت من حملة القرآن عندك في القرآن الكثير من الأدعية وعندك في السنة الكثير من الأدعية. أذكر لك بس كده مقتطفات من أذكاري وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام سريعا، منها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، دي اسمها الأدعية الجامعة، أدعية جامعة جوامع الكلم. كذلك اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره. و الأدعية كثيرة كثيرة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أو لذلك من الخطأ نسمع بعض الناس يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في هذا الدعاء باطل وفاسد، لأنك مطالب شرعا أن تطلب من ربك أن يرد عنك القضاء السيء. وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، أي استعاذ النبي من سوء القضاء. فالدعاء قدر والدعاء قضاء، فمن الخطأ أن تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لا أسألك يا رب رد القضاء السيء كما فعل نبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد، واضح. ففي أدعية كثيرة جدا تنتشر على الأسف، للأسف ينبغي أن احنا نقف معها. زي البعض يقول لك إيه، لما يكون عندك هم كبير ما تقولش أنا يا رب أنا عندي هم كبير، ولكن قول يا هم أنا عندي رب كبير. الكلام ده فاسد وباطل. سبحان الله، أنت مطالب بدعاء إزالة الهم، مطالب بدعاء رد القضاء السيء، واضح. فانتبهوا لمثل هذه الحاجات اللي بتروج بين الشباب للأسف الآن بسبب الهند والمسج، الحاجات الكثيرة دي، كل واحد يبعث كده دعاء لأخيه برسالة، ودعاء باطل وفاسد، واضح. فننتبه، ودايما لما يكون عندنا أمر نعرضه على أهل العلم حتى نتبين صحته أم خطأه بعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدعية: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وهذه كلها أدعية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نيجي بقى نشوف يا جماعة المبيد المزدلف، يعني خلاص يوم عرفة الحمد لله تم السلام، وقفنا على عرفة، أكثرنا من دعاء الاستغفار، آدي غروب الشمس، هنبدأ نتوجه إلى مزدلف. نتوجه إلى إيه؟ مزدلف. نمشين واحدة واحدة مع الحجة هو. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلف بهدوء وسكينة. الزحام شديد، محتاج هدوء، تمشي واحدة واحدة بهدوء وسكينة، وإن ركبت لا بأس ولا حرج. وبعد عن إذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأن التحقق دي مزدلفة. وطبعا بتصلي هناك المغرب والعشاء جمع إيه؟ تأخير في وقت العشاء لما توصل مزدلفة، إلا إن خشيت في طريقك أن تفوتك. يعني بعض الناس نقل الزحام شديد وكده ممكن يوصل على الفجر فتفوتوا إيه؟ المغرب والعشاء. إن خشيت من الفوت الوقت يخرج فتصلي في الطريق. تصلي فين؟ في الطريق. خلاص وقت العشاء دخل وانت بدلت لسه ما وصلتش، يبقى انزل من الباص اللي انت فيه الحافلة يعني، وابدأ اصلي المغرب ثلاثا، ثم اجمع العشاء ركعتين، ده كله في وقت العشاء، جمع تأخير، وتواصل بعد كده مسيرك حتى تصل الى ايه؟ مزدلف. ده احنا بنتكلم على اضيق الامور يعني، عشان لو حدث امر في ضيق ولا شيء، وان شاء الله ما يكونش في ضيق باذن الله تعالى، ان الامور بقت ميسرة جدا يعني، لله الحمد منا يعني، القائمون على الحرمين بصدق يعني يقومون بجهود عجيبة من أجل راحة الحجيج، فلله الحمد منا بقى الأمر ميسر بشكل غريب. فنسأل الله تعالى التيسير على أخواننا الذاهبين إن شاء الله إلى الحج، اللهم آمين. فلا بد من التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. دي سهلة جدا، دايما عامل لك يقطات كده وإعلان علامات، هنا مزدلفة، أو هنا مبدأ مزدلفة، هنا منتهى مزدلفة، فعامل لك علامات. وبعدين في وسط مزدلفة أنوار قوية جدا جدا تضيء، فمن خلالها تعرف ان انت فين؟ في مزدلفة. اول عمل يقوم به الحج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله اليها في وقت صلاة المغرب او بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، تجد بعض الناس مجرد ما يوصل مزدلفة قبل ما يصلي بيعمل ايه؟ عمال يحفر في الارض يجمع الحصر. يا اخي الله يهديك، قلنا لك اجمع من اي مكان، وده مش وقت الحصر، الوقت الصلاه الاول، صلي المغرب والعشاء الاول، عمال طول الليل يحصر. طب يا ابني صلي وريح ونام، الله يهديك، ده انت في مشقه جايه لك في الصباح ما فيش فايده، ومهما تقول بقى مش هيسمعك. طيب يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج، وده واجب إلا على الضعفة وكبار السن وخاصة النساء يؤذن لهم أن ينفروا بليل، إنما غيرهم لا، بعد نصف الليل ممكن نرخص للكبير في السن امرأة ضعيفة أو كذا أو رجل كبير سن ضعيف إنه ينصرف. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، يعني تبقى بعد نصف الليل، قبل نصف الليل وخرج عليك دم إن اقتربت واجبا. ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، ما ينفعش أقول لك أنا في مزدلفة طب أروح أطوف واجب، ما ينفعش، لازم بعد نصف الليل. وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في الليل العام، يعني انت بعد ما تصلي المغرب والعشاء بتصلي الوتر فقط وتنام، مفيش قيام ليل في الليلة دي، ليه؟ منتظر احتعب ريح، النبي ما قام هذه الليلة بل نام واضطجع النبي، ليه؟ لأن في مشقة وفي أعمال هتقابلك في يوم النحر محتاج ان انت تأديها ومحتاج راحة. وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لما ترتفع الشمس، يعني لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، سورة البقرة 98 بعد المئة الأولى. والمشعر الحرام هو مزدلف لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم، يبقى المشعر الحرام اللي هو مين؟ مزدلف لأنها داخل إيه؟ أرض الحرم. أما عرفة لأنها خارج أرض الحرم بتسمى المشعر الحلال، المشعر إيه؟ إن أنت خارج الحرم. وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، يعني بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رواه أيضا البخاري ومسلم، وحديث عائشة أيضا عند البخاري ومسلم. طيب الآن احنا خلاص بيتنا في مزدلفة وصلينا فجر ماشي كده واصفرت الشمس، سيدنا يتوجه نروح فين؟ نعمل ايه؟ تعالوا نشوف بقى اعمال يوم النحر النهارده كده يا جماعه ايها الحجيج، النهارده اول ايام العيد بنسميه يوم النحر، ده يوم 10 من ذي الحجه، خلاص كنا بيتين في مزدلفه، صلينا الصبح، دعينا واستغفرنا في المشعر الحرام، بدانا نتوجه من مزدلفه هنروح فين في يوم العيد يوم النحر، تعالوا نشوف نعمل ايه. اعمال يوم النحر اربعه، وهي رمي جمرة العقبة. أول حاجة بتعملها رمي جمرة إيه؟ العقبة. بتروح عند الجمرات في ميناء، عندي ثلاث جمرات هم، الصغرى هي الأولى، بعد كده الوسطى، بعد كده الكبرى آخر واحد، ومعروف العلامات والشواهد بتاعتها، عبارة عن شاهد كبير جدا، عمود كبير جدا ضخم حوالين منه فتحة بتلقي الحصى، الأول الصغرى، بعد كده بتمشي شوية حوالي كم متر كده بتلاقي الوسطى، بعد كده بتلاقي الكبرى آخر واحدة. يوم النحر مالكش دعوة بالصغرى ولا بالوسطى، هتعدي الاثنين دول مش هترمي عندهم حاجة. أول يوم العيد هتروح عند مين؟ الكبرى فقط، وترميها السبع حصيات، ترميها السبع إيه؟ حصيات. يبقى أول يوم يا جماعة بنرمي جمرة العقبة الكبرى فقط، الصغرى لا والوسطى لا، بنرمي الكبرى فقط. يعني لو عندنا كده رسم التكبير كنا ورينا لكم الكلام ده، ان شاء الله هنحاول قبل العيد نعمل محاضره يعني فيها الرسم عشان تبقى عارف انت هتعمل ايه باذن الله تعالى. فانا عندي ادي الصغرى ما بقفش عندها، الوسطى ما بقفش عندها يوم النحر، بروح عند الكبرى وارميها سبع حصيات فقط. يبقى اول يوم العيد يوم النحر سبع حصيات فقط عند جمره العقبه الكبرى، الصغرى لا والوسطى لا، ماشي؟ طيب ده أول أيام النحر يوم العيد الأول يعني، وهي رمي جمرة العقبة، أدي عمل من الأعمال. ونحر الهدي أو ذبحه، إن النحر بيكون للجزور البعيد الكلام ده كله، والذبح الإيه لغيره، فالذبح أو النحر ده العمل الثاني، حلق شعر الرأس أو تقصيره العمل الثالث، طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، يعني اللي عليه سعي يبقى له عليه خمس أعمال، اللي ما عليهوش سعي يبقى توفق، يبقى أربع أعمال فقط. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، على هذا الترتيب اللي هو رمي جمرة العقبة الأول، بعد كده راح ذبح الهاج، بعد كده حلق رأسه، ثم توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ثم أدى السعي. واضح؟ فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رم حق، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف. فالراء للرمي، راء ارمي الجمر، النون للنحر رن، النون للنحر اذبح هديك، والحاء للحلق رن حاء حلق احلق، والطاء للطواف رن حق الطواف. يبقى ارمي، بعد كده انحر او اذبح، احلق طوف طواف الإفاضة. اللي عليه سعي الحج بيسعى بعد الطواف، اللي معلهوش خلاص. قد يكون على حسب النسك واحد قدم السعي، واضح؟ إن كان قارنا. طيب واحد ما رعاش الترتيب، لا حرج، لا حرج. النبي كان يأتي يقول ذبحت قبل أن أرمي، يقول له النبي لا حرج. حلقت قبل أن أذبح، النبي يقول له لا حرج، افعل لا حرج، افعل لا حرج. إنما الأفضل الترتيب. طب ما رتبتش لا حرج. ولما كان حصل من بعض الصحابة فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه، فسألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج. ومما سألوه عن الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، إنه كان قارنا، فبسعاش بعد الإفاضة. القارن الذي جاء قارنا بالحج والعمرة معا إنه ساق الهدي، فالنبي عمل إيه؟ أول لما أتى البيت وطاف للقدوم راح سعى سعي الحج، فما عليهوش سعي آخر، إنه هو قدمه مع إيه؟ إنما المتمتع ليس له التقديم. واضح؟ المتمتع عمل عمرة وخلص، ده سعي العمرة، إنما عليه سعي إيه؟ الحج، ويأتي به بعد طواف إيه؟ الإفاضة. ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وده من التيسير على الأمة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. المهم تفعل الأفعال، مش شرط الترتيب. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترب عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. الحرج على مين؟ اللي يطعن في حد ويخوض في أعراض الناس، ده اللي هلك. إنما ترتيب الأعمال دي لا حرج فيه. وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء، حتى النساء إنما برمي جمرة العقبة فقط اسمه التحلل الأول. يعني أنت عندي تحللين، كم تحلل؟ الأصغر والأكبر. الأصغر بيتم إمتى؟ بعد ما ترمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. ممكن تروح تقلع بقى ملابس الإحرام وتغتسل وتلبس كده ملابسك العادية وتتطيب وتعمل اللي أنت عايزه، إلا النساء. إلا إيه؟ النساء. ده اسمه التحلل الأصغر. في بقى التحلل الأكبر بقى، إنك تؤدي ثلاث أعمال من المذكورة دي: الرمي وبعدين الحلق وبعدين الطواف. بعد طواف الثلاث دول عملتهم يجوز لك كل شيء حتى النساء. مالكش دعوة. ماشي، أنت كنت عامل وحدك ما كانش معاك الزوج. إن شاء الله ما تروح معاك المرة الجاية حبيبي بإذن الله. إنما التحلل الأصغر لا يبيح النساء. يعني أنت جيت يوم العيد رميت جمرة العقبة الكبرى. يا عم الشيخ ممكن اروح كده اقلع ملابس الاحرام؟ اقلع والبس نفسك العادية، شطف والبس نفسك العادية، حط طيب وحط واعمل اللي انت عايزه خلاص، الا النساء. التحلل الاكبر بقى اذا فعلت ثلاثة من ايه؟ من الاعمال دي اللي هي الرمي، الحلق، الطواف. بعد كده نقول لك يباح لك كل ايه؟ شيء حتى النساء. ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. ولحلي قبل أن يطوف إيه؟ بالبيت، لأنه خلاص أحل الإحلال الأول. رواه البخاري ومسلم. وطواف صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. كذلك دفع عليه الصلاة والسلام من مزدلفة حين أصفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن العباس سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جملة العقبة ضحى. يبقى النبي الفضل جمع له الحصى في الطريق من مزدلفة إلى منى، مش شرط من مزدلفة، من أي مكان. فالفضل جمع النبي سبع حصيات، راح عند جملة العقبة رمى إيه؟ السبع حصيات صلى الله عليه وسلم، وده أول أيام العيد. رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، أي في وقت الصباح، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، أي وقت، يعني ما أدركش في الصباح، في أي وقت من نفس اليوم. والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج للرجل الذي سأله وقال: رميت بعد ما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمع على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ، المهم في الصباح. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فلو أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. يعني العقبة، جمرة العقبة عندك من الفجر أو من الليل كمان، ومن بعد نصف الليل حتى فجر إيه؟ تاني يوم، يعني ممتدة طول النهار بتاع يوم النحر لغاية الفجر، دخل الفجر خلاص انتهى بال. وهذا أيضا من التيسير. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل لرمي جمرة العقبة إذا وصلوا منها طيب اللي هم مثلا النبي أذلهم بالليل يمشوا زي النساء الكبيرات وكذا، يجوز لهم يرمي بالليل، يعني يتوجع على طول على الجمرة يرمي قبل الفجر، المهم فين؟ بعد نصف الليل، لأن دول لهم رخص. عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء: وفيه فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزله. يعني اللي هم كان لهم رخص نفروا بالليل راحوا على طول على الجمرة رموها ورقوا إيه صلوا الصبح فين؟ في البيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. شوف اتمنت أنها تكون استأذنت كما فعل السودة رضي الله عنه وأرضاه. يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا. الإبل بتنحر، أما البقر والغنم بيذبح، أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا في أي وقت. ممتد معاك لأيام التشريق الثلاثة. إيه أيام التشريق؟ ليوم 11 و12 و13 لمين؟ شهر ذي الحجة، يعني تاني يوم العيد، ثالث يوم، رابع يوم العيد، دي اسمها أيام التشريق. أيام إيه؟ التشريق.
فالذبح فيها جائز يعني ممتد حتى غروب شمس آخر أيام التشريق. وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقر، يعني البدنة يشترك فيها سبعة، مثلا بعير نشترك فيه كام؟ سبعة أفراد، بقر نشترك فيه سبعة، شاة نشترك فيه سبعة؟ لا وحدك بقى ما ينفعش في شراكة هنا، الشاة عن كل فرد. اللي إن البعض يقول لك إن كان معاه زوجته مثلا فهو راح يجيب شاة واحدة، قلت له لا أنت واحدة وهي واحدة كل واحد واحدة. الله هي كمان، قلت له ما احنا اثنين، ما هي زوجتي يا سيدي. أيوه يا سيدي، هي واحدة وانت مش هي حاجة أخرى عليها هدي وانت عليك هدي، يبقى انت شاة وهي شاة. واضح؟ ويكون ذبح بمنى ومكة لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر، حديث رواه ابن ماجه وغيره، يعني في منى جائز في مكة جائز. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدية، مش لاقي الهدي، صام ثلاثة في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، من لم يجد بس كويس أنا عم حاجة كيف هدي وصوم ثلاثة أيام لسه هدفع بقى وأعمل، لا فمن لم يجد، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، البقرة 96 بعد المئة الأولى. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق. يعني مثلا أنت عارف أنك لا تجد الحج إلا الهدي لضائقة أو ما شابه ذلك أو لظروف أو إلى آخره، فنقول لك صوم الثلاث أيام إمتى؟ قبل ما تروح في أيام ذي الحج، يعني قبل الإيه؟ يوم 8 من ذي الحج، قبل ما تخش في النص صوم الثلاث أيام. طب ما قدرتش صوم في يوم، ما قدرتش مثلا ودخلت في نسك الحج وأيام التشريق ممنوع صيامها، مش ليك أنت، ممنوع لغير الحجيج، أما أنت الضرورات تبيح لك المحظورات فلك أن تصوم في أيام الإيه؟ التشريق بقية الثلاث أيام، لأنك لازم يكون الثلاثة فين؟ في الحج، في الأراضي دي، وانتهى بعدها ترجع بلدك هتصوم فين؟ بلد الثلاثة هناك، يبقى يجوز لك أن تصوم في أيام التشريق ما لم تصومهم الثلاثة قبل ذلك في ذي الحج. ولما ترجع بلدك تصوم سبع أيام، ده المين اللي لم يجد الهدي. لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، ده فقط اللي يجوز له صيام أيام التشريق، غيره ممنوع، لا يجوز صيام أيام التشريق. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، الحج 28. وله أن يهدي منه ولو كان المهدي له غنيا، يعني تهدي كمان حتى لو كان لتهديله رجل ثري، لا حرج اهديله من هديك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدأ بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشرقه في هديه، ثم أمر من كان من كل بدنة ببضعة فجعل في قدر، فببضعة قطع يعني فوضعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل من لحم هديه البالغ 100 من الإبل، يعني النبي ذبح 100، هل كان من 100؟ ما كلش من 100، وده اللي بيصرف الأمر الموجود في الآية من الوجوب للندب، فكله منها ده أمر معروف أن الأمر الإيه؟ للوجوب. طب القرينة اللي صرفته للندب يعني فعل النبي، النبي ذبح 100 بدنة من الهدي وطبعا لم يأكل منها جميعا، فدل هذا على أن الأمر في الآية الإيه؟ للاستحباب. والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك لما اتكلمنا عن أعمال العمرة. الرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة 7 أشواط أيضا حول الكعبة، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. لقيت نفسك ممكن متعبا في يوم النحر، لا حرج أن تأجله، المهم ما تسيبش مكة إلا بطواف الإفاضة، إنه ركن. النهاردة تعبان طب أديه بكرة، النهاردة طب أديه بالليل، المهم تأديه قبل ما ترجع لبلدك، إنه ركن، ركن الحج. وقد تقدم الكلام على ذلك في أركان الحج. طيب نيجي للسعي بقى، إذا كنت متمتع يعني اعتمرت وكده احليت وانتظرت واحرمت يوم 8 فانت عليك طواف. الا قارن لا، لان القارن سعى لما جه وطاف طواف القدوم، اما انت كمتمتع انت سعيت سعي العمر، فانت عليك بعد طواف الافاضه السعي بين الصفا والمروه 7 اشواط ايها المتمتع. ماشي. نيجي بعد كده بقى يا جماعه المبيت بمنى، خلاص الرساله هتخلص اهي، احنا بنحاول ايه نختصرها عشان ايه نكمل، تبقى انت على علم كامل باللي بيدور في ايام الحج. هنوصل بقى الان خلاص انت عرفت بقى، خلاص اتكلمنا عن ذي الحجه يوم 8 ذي الحجه تعمل ايه، يوم عرفه تعمل ايه، في مزدلفه هتعمل ايه، يوم النحر هتعمل ايه، صح كده؟ تعال نشوف بقى بعد كده الايام الثلاثه الباقيه من ايام التشريق هنعمل ايه. نرجع بقى نبيت في منى، واجب بقى من واجبات الحجه تبيت فين؟ المبيت بمنى ليالي ايام التشريق، الليالي يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلة 11 و12. ومن أراد التعجل، في واحد مثلا هيتعجل يومين بس ويمشي، لا حرج، يبقى هتبيت ليلتين بس، بس بشرط تخرج قبل غروب شمس اليوم الثالث وتسافر. بعض الناس بيكون عندهم مصالح معينة، اضطرار معين، ما يقدرش يكمل الثلاث أيام، يعني ما يحتاج يسافر، فله أن يرمي يومين وينصرف اللي هو متعجل. فنقول لك المبيت في منى هنا واجب، الليلتين دول للمتعجل والثلاث ليالي غير المتعجل. يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلة 11 و12، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رمية الجمار، رمي الجمار، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة 13، ونفر منها بعد رمي الجمار بعد الزوال، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. سورة البقرة 3 بعد 200. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما 11 و12، وممكن تسافر 13، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي 4: الأول يوم النحر، والثاني يوم 11، ويوم القر اللي هو الثالث، لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، الثاني يعني اللي هو 11 يوم القر كله مستقر هنا، لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم 12 هو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم 13 هو يوم النفر الثاني للمتأخرين. يتحقق المبيت بمنى بوجود الحجاج فيها أكثر الليل، أكثر إيه؟ الليل تكون موجود في منى، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، لأن أحيانا بتروح حضرتك مثلا يوم النحر خلصت الأعمال الأولى الرمي وبعد كده الحلق والذبح، وعايز تروح طواف الإفاضة، فممكن تتأخر جدا في الإفاضة وترجع مثلا قبيل الفجر لا حرج، المهم تدرك جزءا من الليل فين؟ في منى، واضح كده؟ فمش شرط يكون أول الليل أو آخره، المهم إيه؟ تبيت فين؟ في منى. ومن غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. يعني واحد كان عايز يتعجل ولكن غربت عليه الشمس اليوم الثالث وما خرجش، نقول له كمل بقى بيت، ما ينفعش، إن كان تخرج قبل غروب الشمس في اليوم الثالث ما خرجتش يبقى إيه؟ تكمل اليوم الثالث. طيب الجمرات بنعمل ايه يا جماعه في الايام الثلاثه دول؟ انا لخص لك الكلام ده كله، انت عندك 3 ايام التشريق، بترمي الثلاث جمرات بقى، الثلاث جمرات الصغرى، تبدا بالصغرى وبعد كده الوسطى وبعد كده الكبرى، كل واحده ب7 حصيات، يبقى اليوم بترمي كام حصى؟ 21، 3 في 7 بكام؟ عايز اله حاسبة ولا ايه؟ من ساعه ما اخترعنا الالات الحاسبه عطلنا الحسابات. 21، 3 في 7 21، بتيجي عند جمرة العقبة الصغرى وبترميها 7 حصيات، بسم الله الله أكبر، 7 حصيات، ماشي كده؟ وبعدين تدعو الله طويلا وانت في القبلة بعد ذلك تتوجه للصغرى للوسطى ترميها برضه 7 حصيات، ماشي كده؟ تدعو الله طويلا، ثم الكبرى ترميها 7 حصيات، ما تدعيش هنا بقى تنصرف، بعد الكبرى ارمي وانصرف، واضح؟ يبقى تاني ايام العيد اللي هو اول ايام التشريق بترمي الثلاث حصيات الثلاث جمرات، اللي عملته النهارده هتعمله تاني يوم برضه الثلاث جمرات تاني في ثاني ايام التشريق، اللي عملته برضه هتعمله في ثالث يوم اللي هو المتاخر بقى اللي هيبقى برضه الثلاث ايه جمرات كل واحده في 7 حصيات، يبقى في الثلاث ايام هترمي كام جمره؟ 63 جمره، وانت اول يوم رميت كام جمره؟ سبعة، يبقى كلهم سبعين حصى، سبعين حصى. طيب اللي متعجل في يومين يبقى هيترك يوم، لو يترك 21 جمر يبقى يرمي كله كام؟ 49 حصى. ماشي كده؟ دي سهلة خالص. أول أيام العيد لو يوم النحر بترمي في الصباح، إنما بقية أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة بتبدأ من زوال الشمس من وقت الظهيرة وممتدة حتى الفجر، يعني وقت البداية ولم يوقت النهاية للتيسير. واضح؟ هذا بالنسبة لأيام التشريق. طبعا الحصى قلنا مقدار الحمص، ما تجيبليش حجرة قد كده تعور الناس وتجرح الناس، ولا واحد يرمي بالصباط بتاعه والله يهديك تقول لك أنا جاي لك بقى. ها؟ نقول له لا أنت مش فاهم، ما فيش إبليس هنا ولا حاجة ولا مربوط ولا حاجة. أما ليه؟ لا ده شرع الرمي لذكر الله تعالى. فالبعض معتقد أن إبليس مربوط هناك، مش مربوط يا عم الحاج الله يبارك له، مش مربوط ولا حاجة. عندنا ثلاثة، طب هنجيب ثلاث أباليسة منين؟ هو واحد من الايه؟ ما عندي ثلاث جمرات يا أخي. يقول لك لما هو وولادي. يا ولادي ايه يا أخي والله. وأذكر إن كان معنا بعض أحبابنا اللي عندهم روح الدعابة، فبقول له يا فلان انت رميت؟ قال لي كنت برميه بالبستاش. عارفين البستاش اللي هو اللوز ده ولا اسمه الفستق؟ بقول له حد يرمي بالفستق؟ قال لي ايوه يا سيدي، اصل زوجتي قرفاني، قلت عشان ابليس يبعد عنها اديله البستاش. قلت له ومره ثانيه يقول لي هرميه بالبرتقال بقى. قول له يا اخي الله يبارك فيك، مفيش ابليس ولا حاجه هنا، انت بترمي لذكر الله تعالى. ولازم تتحقق ان الحصى وقعت في المرمى، عندك العمود كبير جدا كده بترمي فيه بينزل فين؟ في المرمى تحت. اتاكد ان السبعه نزلوا فين؟ في المرمى. وطبعا بيرمي كل حصى لوحدها، مش يرمي السبعه مع بعض، عشان نعمل زي صاحبنا اللي راح كما يقال يعني راح جاب السبعين حصى وحطهم في السره بتاعته، السبعين مع بعض، وراح عند الجمره الكبرى وراح رمهم له كلهم، قال له ايه؟ خد نصيبك ووزع الباقي على اولادك. فكر ابليس يعني مربوط هنا، فقال له خد حقك ودي الباقي لاولادك. طبعا بتضحكوا، دي حصلت والله يا جماعه، حصلت في الحج، ما كنا معانا اخ احنا عمالين، انا قلت الكلام ده دعابه يعني في داعي اثناء المحاضرات هناك، فاثناء الرمي كده جاني رجل كبير ربنا يبارك فيه يعني، بس الحمد لله تداركنا الامر يعني. بقول له يا حاج الحمد لله بعد ما خلصت رميت؟ قال الحمد لله يا شيخ عملت زي ما انت قلت. قلت له خير رميت الصغرى؟ قال لا انا جبت ال 21 كلهم حطيتهم عند الكبرى. فطبعا كان مشكله طبعا عشان يرجع صعب جدا، ورفضوا الامن يرجعوه تاني، فالحمد لله يعني تمكنا من اخ من الدعاء ربنا يبارك فيه يحفظه، كان جاي بفوج من بريطانيا وتعرفنا عليه في الطريق ربنا يبارك فيه، اسمه ابو عمر، نسال الله ان يصلح حاله ويبارك له. فهو من مصر يعني زي بقول لك المصريين بيشموا بعض يعني، انا لقيته قلت له السلام عليكم، لقيته بيتكلم عربي، قلت له الحمد لله احنا جايين من اوروبا بقى، فكرت كله بيتكلم هناك الماني برضه. شفت البيئه بتاثر ازاي. لقيته بيرد السلام، قلت له اخينا الله يبارك فيك عندنا امر كذا كذا كذا، قال لي انا من مصر، انا اسمي ابو عمر، انا امام مسجد في بريطانيا. قلت له طب الله يرضى عليك يا ابو عمر، انا اخوك سيد ابو احمد برضه من مصر، امام في المانيا. والحاج ده معانا بس حصل معاه كذا كذا كذا، فهيغنيه بس ان انت ترمي عنه الله يرضى عنك، ان لم يتمكن من الوصول. فالاخ الحمد لله ربنا يبارك فيه ان شاء الله سارمي عنه، خد الحصيات ورفع عن الاخ المؤونه يعني ورمى عنه نيابه، فيجوز النيابه، حتى الراجل كان كبير سن فالنيابه جائزه ان شاء الله. فرمى عنه الحمد لله وتداركنا الامر. فبقول لك كل حصاء كل جمله سبع حصيات، ما ترميهمش كلهم عند ايه؟ وتقول له خد قسم على اولادك، ده مشكله خطيره. يقول لك ما فيش حد هناك، انت بترمي لذكر الله رب العالمين، وتحقق انه ايه؟ وقعت في المرمى. وطبعا الرمي في اليوم الثالث بينتهي بغروب الشمس، خلاص انتهى الامور. لا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، اليوم الثالث فقط، ان بقيه الايام ممتده حتى ايه؟ الليل. بعد كده هنقول لك ايها الحاج انت كده خلصت حجك، ايوه بقي لك بس واجب بسيط جدا اللي هو طواف الوداع، عشان تخلص بقى عشان ترجع بلدك بقى. طواف الوداع هو الطواف الذي ياتي به الحاج عند مغادرته مكه بعد اتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء فقط، دي اللي تتركه لعذرها. يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف الوداع، ولا يجب، يستحب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج فقط. إذا أخر الحج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة، هب أنك كنت متعب فأخرت طواف الإفاضة للآخر، فخليه في الآخر الممشي، ماشي كده، ونوى به الإفاضة والوداع وسافر بعده، أجزأ عن الوداع ولو كان بعد طواف الإفاضة ساعة، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر له دعاء. يعني ممكن واحد أو أخر لتعب فيجي في الآخر يتوب طواف واحد بس بنيتين، نية الإفاضة ونية الوداع، تجمع الاثنين في إيه؟ في نية، إنه من جنس واحد، ماشي كده، ده ركن ده واجب خلاص. فأجاز العلماء أن تجمع في نية واحدة، لمن أخر طواف الإفاضة يجمع إيه؟ معه طواف الوداع، وحتى وإن سعى بعده لسعي الحج للمتمتع. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروج من المسجد الكهكرة كما يفعله بعض إيه؟ الجهال. تيجي بعض الناس بعد ما خلص طواف الوداع المفروض تخرج من المسجد بوشك وضهرك بقى للبيت، لا ده بيرجع بظهره باصص للكعبة وبيخرج بظهره. إيه اللي بيعمله ده؟ يقول لك هفضل باصص للكعبة. طب ما انت هتقع وتقع الناس الله يهديك، امشي بوشك يخرج عادي خلاص انت خلصت. نيجي بقى لزيارة مسجد الرسول. بعض الناس يا جماعة بيعتقد انه رايح يزور قبر النبي، ده خطأ، دي مخالفة شرعية. لا ده انا بروح المدينة عشان مسجد الرسول، لزيارة المسجد، للصلاة في المسجد، لان النبي قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام، او كما قال النبي. يبقى انت بتروح عشان تصلي في المسجد، مسجد النبي، وانت بعد ما تخلص صلاتك في المسجد بتمر بتسلم على سيدنا النبي وبتسلم على الصديق وبتسلم على ابي بكر بضوابط الشرع دون مخالفات، دون مخالفات. بكده جمعنا ايه؟ يعني خلصنا الحج، الحمد لله على السلامه يا حاج، احنا كده خلصنا الحج الحمد لله على السلامه، ربنا يتقبل منا ومنك ان شاء الله تروحوا بالسلامه وترجعوا بالسلامه، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بهذا القدر طبعا نكون قد فرغنا من بيان المناسك، ان قدر بقاؤه ان شاء الله هنحاول قبيل مغادرتي في العطلة ان نعمل محاضرة جامعة عن طريق بقى يعني الرسوم وكده، نبين الاماكن بحيث ان شاء الله ما تروح الحج باذن الله يكون عندك العلم الكافي اللي تتمكن من خلاله باداء المساكن المناسك على علم ان شاء الله تعالى. ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.